ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أيها الإخوة المؤمنون، قضى الله بحكمته أن يكون قبول الطاعة أو قبول الطاعة مرهونا بالمكارم، وأن يكون دليل الصدق في المكارم ارتقاء صاحبها في معراج محاسنها، وأن يبقى على هذا المعراج فهما عن المكلف جل في علاه إلى آخر نفس. فالتعامل أولا وأخيرا مع المولى، وهي في حقيقة الأمر وعلى ميزان شرع الله تبارك وتعالى تجارة لا تبور، ولن تبور ما دام صاحبها على تلك المصداقية. فالأمر في سياق المطالب، والحال في واقع المراقبة، والقضية سؤال على التفريد، وتجارة الدنيا في نهاية المطاف خاسرة إلا ما استهلك منها في طاعة الله. فمن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أدبر عن الله أدبر الله عنه. ومن علم أنه المقصود في قوة الصلة عبر الخلافة الأرضية من قبل رب السماء، إني جاعل في الأرض خليفة، علم أن جوهر هذه القضية مرهون بالعبودية لرب البرية، فلا انتصار للنفس ولا وقوف عند المواقف ولا رابط في سياق باطن الإثم من الحقد والحسد والضغينة. ولئن كان كل أحد مطالبا بمثل هذه القضايا لدى بني جنسه عامة فإنه مطالب أكثر وأكثر مع ذوي قرابته، والأدنى ثم الأدنى. فالوالدان أولا، لأن المولى سبحانه وتعالى جعلهما مصدر العطاء من غير مقابل. ولعلكم تذكرون آخر ما ختمنا به خطبتنا الماضية من أن المبتدئ بالوفاء لا يمكن أن يكافأ، فالذي بدأ بعطائك وأراد حمايتك وقابلك بأن يفتديك بنفسه في الشؤون كلها على الجزء والكل، مهما قدمت له لا يمكن أن تكافئه إطلاقا. تأمل معي قوله جل في علاه: أن اشكر لي ولوالديك، فربط الشكر له بشكر الوالدين، ولم يقيد ذكر الوالدين بالإيمان. أن اشكر لي ولوالديك، شو قلنا هذه الواو شو اسمها؟ واو التشريك. فلا قبول من الله لأعمالك إلا إذا كان شكرك مرتهنا بشكرك لوالديك. أنى كان توصيف هذين الوالدين؟ أما السؤال والحساب ووضع الأعمال على الميزان فهو على تفريد الوحدانية للديان. إلي المصير، ما قال إلي وإليهما، لكن في الدنيا أن اشكر لي ولوالديك. ولهذا الكلام لمعة من لمع التفسير إن خدم الوقت إن شاء الله. إخوتي أحبتي، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام كان أحد العشرة، وكان أول من رمى سهما في الإسلام، وهو أول من افتداه رسول الله بأمه وأبيه. ارمي سعد فداك أبي وأمي، وله من المزايا ما له، وله من قدرة الفتوحات على توصيف الحبيب ووعد الحبيب وتمكين الحبيب في دعائه ما له. لما أسلم اعترضت عليه أمه، وكان أبر الناس بأمه، فاستدعته. كان مشهورا بالبر. قالت: يا سعد، ما هذا الدين، ما هذا الدين الذي أحدثت؟ أهجره، أتركه، وإلا لأتركن الشراب والطعام وأبقين على ذلك حتى أموت، فتعير بي فيقال قاتل أمه، أو يا قاتل أمه. وعند العرب مسألة كبيرة أن يسقط الإنسان من عيون من حوله بسقوطه من كرامة أو مكرمة شهر بها، وهذه الأصول أبقاها الإسلام على تهذيب أو مع التهذيب والتزكية. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكل ما كان مقبولا عقلا قبل شرعا، والأصل في ذلك النقل، للعلم أن العقل لا ينكر النقل، فأي عقل ينكر النقل فهو دليل على نقص صاحبه، ليس في جارحة العقل بل في جوارحه كلها. وهذا حديث شرحه يطول، ليس هنا محله. فالنقل أولا والعقل لا ينكر. نظر سعد ولم يكن أمر الجواب مشارا إليه دلالة أو بالدلالة النبوية أو التعليم والتزكية والتوجيه. يعني هي أول مرة واحد أمه بدها تمنعه، شو لازم يساوي؟ فقدم حق الدين على أمه بطريقة ما أو معينة، فقال: تأكلين أو لا تأكلين، تشربين أو لا تشربين، فإني لست تاركا هذا الدين. يعني ترجمها باللهجة المحكية: شو ما بدك اعملي ما لي سائل. رواية أخرى قال هذا الكلام لكنه توجه إلى النبي، وهذا الذي أعطى ذلك المسار على ميزان دقيق. قالوا: فشكى أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعرض الحال، نزل قوله تعالى في العنكبوت وفي لقمان وفي الأحقاف، ولأقفن عند آيات لقمان إن شاء الله، ما نزل من الوصايا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. طيب، مباشرة جاء الجواب، فتغير الميزان عند سعد، وعلم أن المسألة في قبول الله له ليست مرهونة بأن يرفع صوته على أمه أو أبيه وإن كان مبطلين. طلبت منه يترك دينه، فكأني بالشرع يقول له:
لا مسوغ لك في هذا أن ترفع صوتك على أمك وإن كانت كافرة.